أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين ورحمة الله وبركاته. في رواية أن رجلا قال للإمام الحسين عليه السلام: كيف أنت عافاك الله؟ سأله عن حاله، كيف أنت عافاك الله؟ فقال له عليه السلام: السلام قبل الكلام، السلام قبل الكلام عافاك الله. ثم قال عليه السلام: لا تأذنوا لأحد حتى يسلم. كأنما لا تأذنوا لأحد في الكلام لعله حتى يسلم. هذه عادة من العادات الجيدة عند البعض، أنه دائما يسلم حتى إذا دخل إلى البيت يسلم على أهله، أو يشتري من شخص يسلم عليه. البعض نراه حتى في السوق في الشارع فضلا عن البيت لا يسلم. الإمام عليه السلام في هذه الرواية يقول: لا تأذن لأحد حتى يسلم، سلم ثم تكلم. انتهى بنا الكلام من الفصل الثاني، وهو فصل النواصب. ولا ننسى التنبيه على أو التأكيد على مسألة التطبيقات. هذا المبحث من المباحث الضرورية جدا، ومن المباحث التي يقع الاشتباه بها كثيرا. نحن عموما أعربنا بعض الأمثلة في هذا المبحث، يبقى عليكم أنتم أنه ماذا؟ أن تكثروا الأمثلة، ترجعون إلى نفس الأمثلة التي أخذتموها وتحاولوا أن تعربوها بنفسكم، وتأخذ بعض التطبيقات من بعض الكتب. ضروري جدا، هناك كتب أصلا هي تعتني بالتطبيق فقط، ضروري للطالب أنه يعتني بالتطبيق كما بينا في مقدمة هذا الكتاب. فوصل بنا الكلام إلى الفصل الثالث من فصول إعراب الفعل المضارع، وهو الفصل الأخير، وهو جزم الفعل المضارع. قال المصنف: فإن سقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء جزم. إذا رجعنا قليلا إلى المتن السابق على هذا المتن، نجد أنه ماذا قال؟ وبعد فاء السببية أو واو المعية مسبوقتين بنفي محض أو طلب بالفعل نحو: لا يقضى عليهم فيموتوا، ويعلم الصابرين، ولا تضغوا فيه فيحله، ولا تأكل السمكة وتشرب الحليب. السواد هذا المتن هكذا كما قلنا سابقا، هذا المتن. ثم قال في متننا ها هنا: فإن سقطت الفاء، نعم، فإن سقطت الفاء بعد الطلب، هذا تتمة لما سبق أو معتمد فيه على ما سبق. قلنا سابقا إذا تقدم الطلب وبعد أو التي بمعنى عفوا وبعد فاء السببية أو واو المعية مسبوقتين بنفي محض أو طلب بالفعل، فهو ذكر الطلب وذكر الفاء، ثم جاء هنا فقال: فإن سقطت الفاء. هنا بدأ بموارد ماذا؟ موارد جزم المضارع. فإن سقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء جزم، جزم الفعل المضارع يعني، نحو قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا، وشرط الجزم بعد النهي صحة حلول إن لا محله، نحو: لا تدنو من الأسد تسلم، بخلاف يأكلك. ويجزم أيضا بلم، نحو: لم يلد ولم يولد، ولما، نحو: ولما يقضي، وباللام ولا الطلبيتين نحو لينفق ليقضي لا تشرك لا تؤاخذنا إلى آخر كلامه. نرى هنا المصنف في النواصب ذكر في بالتحديد في الناصب الرابع في أن ذكر المتن بأجمعه طويلا، وهنا أيضا ذكر المتن طويلا، ونجد في أماكن أخرى يذكر قسما صغيرا من المتن جدا حتى لو كان ربع سطر، نراه في بعض المباحث هكذا كما تقدم وسيأتي إن شاء الله في مباحث كانه أو مباحث إنه يقسم المتن كثيرا. هنا في بعض المباحث لا يذكر المتن طويلا، وهذا غير مناسب، يعني الطالب بالنتيجة سيجد بعض الصعوبة أنه يقرأ متنا طويلا بمباحث طويلة ثم يأتي شرح بعضه ثم يأتي شرح بعضه ثم يأتي شرح بعضه من دون التنبيه عليه. فكان المناسب للمصنف أن ينهي المتن إلى قوله يأكلك، بخلاف يأكلك هنا ينتهي المتن ثم يبدأ ويجزم أيضا بلام وكذا كذا، ثم ينتهي إلى تؤاخذنا، ثم يقول ويجزم فعلين وهكذا. على كل هذه لكي نتعلم ماذا، كيف نشرح في الشارح، بعد الشارح في مقام توضيح، فكلما ابتعد عن التعقيد يكون أفضل. نرى أن المصنف اتبع هذه الطريقة، طريقة التقطيع كثيرا. طبعا من باب الشيء بالشيء يذكر، هذه الشروح الكتب الشرحية من الأمور التي تعين الطالب على التعرف على طرق الشرح. ترون أن ابن هشام له طريقة في الشرح تتعلمون عليها شيئا فشيئا، لكن متى؟ إذا لاحظتم دائما عندما تأخذون المتن لاحظوا المقارنة، قارنوا فيه بينه وبين الشرح، انظروا كيف شرح المصنف ماذا ما في المتن، كيف بين غوامض ما في المتن. تجدون أنه أحيانا يبين من دون أن يذكر ماذا، أنه ذكر هذا في المتن، وأحيانا يقول وأشرت إلى ذلك في المتن بقولي كذا، طبعا في المقدمة هو يقول أو في الأصل، وأحيانا يقول وقولي كذا معناه كذا، وأحيانا يقول وإنما قلت كذا لكذا. فترون هذه أساليب في البيان. ابن الناظم عنده أسلوب آخر في البيان لطيف جدا. ابن الناظم يوضح المتن بالتسلسل من دون أن تستشعر، هو كثيرا ما يشير إلى عبارات المتن من دون أن تشعر بذلك. إذا انتهيت من عبارته تشعر أن المتن صار واضحا. على كل هذا لعلنا نبينه إذا أعطينا درس الألفية إن شاء الله. فمن الأمور النافعة في هذه المتون قطر الندى، الآجرومية، يعني شرح الآجرومية لمحي الدين، كذلك في الفقه مثلا كتاب اللمعة، شرح الروضة البهية، هذه كلها تعلمك كيف تشرح ماذا، تشرح الكتب، وأيضا تنفعك في التقرير بالتالي كيف أقرر. على كل خرجنا عن موضوعنا. قال في الشرح لما انقضى الكلام على ما ينصب الفعل المضارع شرعت في الكلام على ما يجزمه، والجازم ضربان، جازم لفعل واحد وجازم لفعلين. ما معنى جازم لفعلين؟ سيأتي إن شاء الله. الكلام يقع في المبحث في الفصل الثالث وهو جزم الفعل المضارع، يقع الكلام فيه في مطلبين، الأول ما يجزم فعلا واحدا والثاني ما يجزم فعلين. فقال: فالجازم لفعل واحد خمسة أمور، أحدها الطلب. الطلب يجزم الفعل المضارع بعده بشروط ثلاثة. طبعا سنتسامح قليلا في هذه التعبير، في هذا التعبير، تعبير الشروط الثلاثة. عندنا شروط ثلاثة: إذا تحققت جزم الفعل المضارع بعد الطلب. الشرط الأول: أن يتقدم لنا لفظ دال على الطلب. الشرط الثاني: أن يتقدم، عفوا، أن تسقط الفاء، فاء السببية تسقط، لابد أن لا توجد الفاء السببية، لأنها لو وجدت ماذا؟ نصب كما تقدم. الشرط الثالث: أن يقصد الجزاء، أن يقصد الجزاء. ما معنى أن يقصد الجزاء؟ معناه أن ما بعد الطلب وهو الفعل المضارع يكون مسببا عن الطلب. عندما تقول اجتهد تنجح، اجتهد تنجح، اجتهد طلب، تنجح مسبب عن ذلك الطلب، فلنعبر بتعبير آخر معلول للطلب. اجتهد تنجح، النجاح معلول للاجتهاد، مسبب عن الاجتهاد، الاجتهاد سبب له، كما في فاء السببية نفس الكلام. فإذا تقدم طلب وتأخر الفعل المضارع وكان مجردا من الفاء، من فاء السببية، وقصد به الجزاء، هنا ماذا؟ يكون الفعل المضارع مجزوما. اجتهد تنجح، اجتهد طلب، لماذا؟ لأنه أمر، والأمر أحد أقسام الطلب. تنجح ليس فيه الفاء، وقصد الجزاء، قصد الجزاء، الاجتهاد مسبب عن، عفوا، النجاح مسبب عن الاجتهاد، والاجتهاد سبب للنجاح، فقصد الجزاء. هنا نقول الفعل المضارع يكون مجزوما. بعد أن عرفنا متى يجزم الفعل المضارع بعد الطلب، هنا نسأل: ما هو الجازم؟ ما هو الجازم للفعل المضارع؟ واضح، كل معمول لا بد له من عامل، كل معمول لا بد له من عامل، والمجزوم معمول، المجزوم معمول، فلا بد له من عامل. فما هو العامل هنا؟ ما هو الذي عامل الجزم في الفعل المضارع المجزوم بعد الطلب؟ هنا ثلاثة مذاهب، ثلاثة آراء. المذهب الأول يقول إنه مجزوم بأداة شرط مقدرة هي وفعل الشرط. كيف؟ عندما تقول اجتهد تنجح، اجتهد تنجح، فتنجح مجزوم بتقدير إن وبتقدير فعل. التقدير اجتهد، فإن اجتهدت تنجح، هكذا هو التقدير، وهذا مذهب الجمهور. أعيد: مجزوم بأداة شرط مقدرة، اجتهد تنجح، الأصل اجتهد، فإن اجتهدت أو فإن تجتهد مثلا تنجح. فنقول الجازم هو أداة شرط مقدرة، وهذا رأي الجمهور. المذهب الثاني لا، المذهب الثاني قال إنه مجزوم بنفس الطلب، هذا الطلب المتقدم هو الجازم لتضمنه معنى حرف الشرط. هذا الرأي الثاني ماذا يقول؟ يقول إن الفعل المضارع المتأخر المجزوم مجزوم بنفس الطلب المتقدم. عندما تقول اجتهد تنجح، تنجح العامل فيه هو ماذا؟ هو اجتهد، نفس الطلب، لكن لماذا عمل فيه؟ قالوا لتضمنه معنى حرف الشرط، لتضمنه معنى حرف الشرط. اجتهد تضمن معنى حرف الشرط، كأنما قلت إن تجتهد تنجح، كأنما هكذا. الطلب تضمن معنى الشرط، معنى حروف الشرط، فلما تضمن معنى حروف الشرط عمل عملها، عمل عمل الجزم. كما تقدم سابقا أن هناك أسماء تضمنت ماذا؟ تضمنت حروف الشرط فجزمت. تقدم في الكلام عن مهما، مهما اسم تضمن معنى الشرط، وإذ ما اسم أيضا تضمن معنى الشرط. وهذا المذهب هو مذهب سيبويه والخليل. المذهب الثالث نفس المذهب الثاني وغيره. كيف؟ المذهب الثالث يقول إنه مجزوم بنفس الطلب، مجزوم بنفس الطلب أيضا نفس الثاني، لكن لنيابته عن الشرط ليس لتضمنه معنى الشرط، لا، لأن الطلب ناب عن الشرط، عن ماذا؟ عن أداة الشرط جزم. وهذا مذهب السيرافي والفارسي. مذهب المصنف ما هو؟ سنقرأ العبارة ونرى ما هو مذهب المصنف، ولعلنا نعطيه واجبا، هو بعد أتوقع أنه صار واضحا. قال فالجازم لفعل واحد خمسة أمور، أحدها الطلب، وذلك أنه إذا تقدم لنا فعل دال، هو يريد أن يقول دال على الطلب، ففصل قال دال على أمر أو نهي أو استفهام أو غير ذلك من أنواع الطلب. عندما قال أو غير ذلك من أنواع الطلب، هذا يفهم منه ماذا؟ أنه سواء كان الطلب بفعل أو غير الفعل، سواء كان الطلب بفعل أو غير الفعل. سابقا قلنا لا ينصب إلا إذا كان الطلب ماذا؟ بفعل. والآن نقول لا، حتى وإن لم يكن الطلب بفعلين فماذا؟ فيجزم. قال وجاء، هذا الشرط الثاني، وجاء بعده فعل مضارع، عفوا، مجرد من الفاء، هذا الشرط الثاني، مجرد من الفاء، هذا هو الشرط الثاني. وقصد به الجزاء، قصد بالفعل المضارع الجزاء لذلك الطلب السابق، هذا الشرط الثالث، فإنه يكون مجزوما. بماذا مجزوم أيها المصنف؟ قال مجزوما بذلك الطلب. الجازم هو الطلب، خرج الرأي الثاني، عفوا خرج الرأي الأول، خرج الرأي الأول، قلنا الرأي الأول هو ماذا؟ مجزوم بأداة الشرط. المصنف يقول لا، مجزوم بذلك الطلب لما فيه من معنى الشرط. واضح بعد؟ هل يقول بالرأي الثاني أو الثالث؟ واضح، تأملوا، واضح جدا. قال ونعني بقصد الجزاء أنك تقدره مسببا عن ذلك المتقدم، يعني عن الطلب، كما أن جزاء الشرط مسبب عن فعل الشرط، كما تقول إن جاء زيد أكرمته، أكرمته مسبب عن مجيء زيد، جاء فعل الشرط وأكرمته جزاء الشرط. إن جاء زيدون أكرمته. جاء زيدون هذا فعل الشرط، أكرمته جواب الشرط جزاء الشرط. الجزاء مسبب عن فعل الشرط. كذلك هنا، كذلك هنا الفعل المجزوم مسبب عن ماذا؟ عن الفعل المتقدم. قال وذلك، الآن سيمثل لتقدم الأمر. قال وذلك كقوله تعالى قل تعالوا، تعالوا أمر، قل تعالوا أتلو. هنا قال تقدم الطلب وهو تعالوا. هذه الآن لأول مرة على أهل المصنف يشرح مثالا. ومن عادات المصنف التي التفت إليها أنه يشرح المثال الواضح، يعني لا أقول عادة، لكن كثير من الأمثلة التي جدا غامضة، جدا غامضة تحتاج إلى شرح، لا يشرحها، لكن مثال جدا واضح ماذا يشرحه ويتعب نفسه فيه. غريب، هذا حقيقة غريب. يعني ترون أنه الكتاب ليس على نسق واحد، لا هو يشرح مثل مثلا كتابه الثاني شرح الشذور، شذور الذهب، دائما ماذا يبين هذه المعاني، ولا هو ماذا لا يشرح أصلا. قطر الندى يعني فيه شرح بسيط جدا. على كل، قال تقدم الطلب وهو تعالوا، وتأخر المضارع المجرد من الفاء وهو أتلو، وقصد به الجزاء إذ المعنى فإن تأتوا أتلو عليكم، فالتلاوة عليهم مسببة عن مجيئهم، فلذلك جزم، وعلامة جزمه حذف آخره. انظروا كيف وأوضح كثيرا، بل قال وهو الواو، كأنما المسألة غير واضحة. نعم. وقول الشاعر هذا أيضا مثال لتقدم الأمر، تعالوا أمر، هنا نفس الكلام. قفا، قفا أمر من الوقوف، قفا مخاطب به الاثنين. طبعا لعله يقولون هنا المخاطب به هو واحد وليس اثنين، لكن لعله من عادة العرب سابقا أنهم ماذا يخاطبون الواحد لكن بصيغة الاثنين أحيانا هكذا. لعله قرأت هذا في بعض الكتب، يعني لست متأكدا من هذه المعلومة، لكن مر علي هكذا أنه المخاطب واحد لكن العرب تثني أحيانا، تثني الواحد. على كل، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. قفا فعل أمر قلنا، وفعل الأمر يجزم، عفوا يبنى على ما يجزم به مضارعه، يبنى على ما يجزم به مضارعه كما أوضحنا في تطبيقات التحفة السنية. فقفا لو كان مضارعا تقول يقفان، يقفان، إذا جزمته قلت لم يقفا، لم يقفا، فيجزم بحذف النون، يجزم بحذف النون. فلما كان المضارع يجزم بحذف النون فهذا أيضا ماذا يبنى على حذف النون، فتقول قفا مبني على حذف النون، فعل أمر مبني على حذف النون. والألف فاعل، الألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. قفا نبكي، نبكي أصله نبكي بالياء معتل الآخر، والفعل المضارع المعتل الآخر قلنا يجزم بحذف حرف العلة، فنقول نبكي فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة، أو مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. نعم. هنا قفا طلب ونبكي تأخر عليه وقصد الجزاء وليس فيه الفاء. من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي. الساقط هو طبعا بالسين بكسر السين أو ضمها أو فتحها، أي ما بساقط أو سقط أو سقط. هذا ما تساقط من الرمل يسمى ماذا؟ بسقط. واللواء بكسر اللام هو المكان الذي يكون رمله مستدقا، يعني الرمل الدقيق، المكان الذي يكون رمله دقيقا يسمى ماذا؟ لواء بكسر اللام. بين الدخول فحوملي، الدخول مكان، عفوا مو الدخول، ليس الدخول، الدخول، الدخول بفتح الدال. بين الدخول اسم لمكان معين، الدخول اسم لمكان، كما تقول بغداد مثلا اسم لبلده، فهذا اسم لمكان اسمه الدخول. حومل، حومل هذا أيضا ماذا؟ اسم لمكان آخر. فيقول يأمر صاحبيه إن كان اثنين، يقول لهما ماذا؟ قفا قفا، نبكي من ذكرى حبيب ومنزل. كأنما قيل قفا فإن وقفتما نبكي، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. سابقا العرب كانوا كثيرا ما يرحلون، يرحلون، الرحيل عندهم كثير. عندما يرحلون تبقى آثارهم في ديارهم السابقة التي تسمى بالأطلال، هذه الأطلال البقايا. وكثيرا ما العرب كانوا يفتتحون قصائدهم بماذا؟ بذكر هذه الأطلال، ولهذا تسمى القصيدة أو البداية الطللية، لعله هكذا، أو القصيدة الطللية. تبدأ القصيدة بذكر ماذا؟ بذكر آثار الأحباب. فالعرب عايشوا كثيرا هذه الفكرة، فكرة أنه أنا أحب شخصا وكان يعيش في مكان ثم هو يسافر، كما الآن عند بعض البدو الرحل كثيرا ما يرحلون. فأنت تحب شخصا سواء من الرجال أو النساء، ثم بعد فترة تأتي وتجد أنه قد رحل. فإذا مررت من ذلك المكان وكان معك جماعة تقول لهم ماذا؟ قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، نذكر حبيبنا ومنازله أو منزلي حبيبنا، هنا كنا نلتقي. أين هذا المنزل؟ بسقط اللواء بين الدخول وحوملي أو فحوملي. نعم. قال وتقول، هذا أيضا مثال لتقدم الأمر، ائتني أكرمك، ائتني أكرمك، ائتني فعل أمر مبني على ماذا؟ قلنا فعل الأمر يجزم، يبنى على ما يجزم به مضارعه. إذا أرجعنا هذا الفعل إلى المضارع ماذا نقول؟ تأتي أو تأتني، تأتيني بالرفع وتأتني بالجزم. أصله تأتي، تأتي بالياء. فإذا أدخلت الجازم قلت لم تأتي، لم تأتي، فهو مجزوم بحذف الياء. هنا أيضا نقول ائتني فعل أمر مبني على حذف الياء. والنون للوقاية، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. أكرمك، أكرمك هذا فعل مضارع مجزوم، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمها ماذا؟ السكون. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. نعم. قال وهل تأتيني، هذا مثال ليتقدم الاستفهام، وهل تأتيني، عندي في هذه النسخة تأتيني خطأ، تأتيني، هل تأتيني أحدثك، تأتي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الضمة المقدرة على آخره منع من ظهرها الثقل، والباقي واضح. أحدثك نفس الكلام، نفس أكرمك، نفس أكرمك. قال ولا تكفر، هذا مثال لتقدم الناهي، لا تكفر، لا ناهية جازمة، تكفر فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. تدخل الجنة، تدخل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون المقدر على آخره منع من ظهره ماذا؟ اشتغال المحل بحركة مناسبة، لأنه تدخل ساكن، اللام ساكنة والهمزة ساكنة، التقى ساكنان فيكسر الفعل. هذا تمام الكلام في بيان ماذا؟ جزم الفعل المضارع والشروط والأمثلة. سيأتي المصنف يبين ماذا إذا انتفت بعض هذه الشروط، ماذا يحصل إذا انتفت بعض هذه الشروط، ماذا يحصل. فقال ولو كان المتقدم نفيا، سيأتي إن شاء الله بيان ذلك. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.